لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، لا شريك له وبذلك أمرت. فلا يجوز أن يذبح لغير الله جل وعلا، الذبح لغير الله مخالف لأمر الله جل وعلا، وهو من أنواع الشرك الكبير الذي إذا مات عليه الإنسان من غير توبة يكون من أهل النار. وقد تعدى هذا إلى المسلمين، صاروا يذبحون عند القبور تعظيما لها وتقربا إلى أصحابها، ويدخل في هذا كل ذبح لغير الله سواء كان للجن أو للقبور أو لغير ذلك. والأصل في هذا أن اليهود والنصارى سبقوهم إلى ذلك فهو من سننهم، ولكن غيرهم أيضا من الجاهليين الأميين كانوا يذبحون كذلك. يقال إن منات سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء تقربا إليها. ومن المشهور أنهم يقربون القرابين لأصنامهم يذبحون لها، وإن كانوا إذا ذبحوا ذلك أكلوه. لهذا يقول الله جل وعلا في سياق المحرمات: وما ذبح على النصب. النصب هي الأنصاب التي ينصبونها للعبادة لعبادتهم أو جلوسهم عندها. الذبيحة يجب أن تكون لله وحده، وهي من أعظم العبادات إذا كان الإنسان يريد بإراقة الدماء التقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا شرع لنا التقرب بها. أخبر الله جل وعلا أنها من سنة أبينا إبراهيم، وقال إنه جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني تقوى القلوب والتقرب بها إلى الله جل وعلا.
قال رحمه الله: المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى.
التبرك بآثار المعظمين، ما يمثل كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك. الآثار هي ما تركه من سبق فصار أثرا بعده، وكل الناس سوف يتركون الدنيا وما قاموا به يكون أثرا، ولكن كونها تجعل مفاخر يفتخر بها أو يتبرك بها هذه سنة الجاهلية، وهي في الواقع مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأماكن لا يجوز أن يعظم منها إلا ما عظمه الله أو عظمه الرسول، وليس هناك في الدنيا في الأرض يعني شيء يعظم من الأماكن إلا المساجد، وأعظمها الكعبة مسجد الحرام، والمشاعر التي جعلها الله جل وعلا مناسك، ومع ذلك فلا يجوز تعظيم الأرض لا محلات القبور ولا المجالس التي يجلس فيها الصالحون ولا غير ذلك. وهذا الفعل الذي يفعله كثير من الناس هو مدعاة للشرك، وهو من البدع، وقد يؤول بكثير من الناس إلى ترك دينهم. ودار الندوة سميت ندوة لأنهم يجتمعون فيها ويكون بينهم مباحثة في الأمور التي تهمهم أو المفاخرة والمداولة فيما بينهم، الأمور التي يريدون عملها، كما حدث ذلك حينما أرادوا التآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا يتشاورون فيها كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، أنهم حاولوا مكروا أن يسجنوه أو يقتلوه أو يخرجوه، وأبطل الله جل وعلا كيدهم. وهذا بعدما توفي أبو طالب استطاعوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء من الأذى ما كانوا يفعلونها في حياة عمه. اجتمعوا وقالوا على إلى متى نصبر على ما يقول وما يفعل وما يخالفنا فيه، ويشتم آباءنا، يتنقص عقولنا، ونتركه بين أظهرنا. فاجتمعوا في هذه الدار لأجل المؤامرة في ذلك، واعترضهم الشيطان في صورة رجل شيخ كبير، فأنكروه لأنهم جعلوا الأمر سرا. قال لهم: إني سمعت باجتماعكم فأحببت أن أحضره، ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. فأذنوا له، صاروا كلما ذكروا أمرا قال لهم: ليس هذا لكم برأي. حتى قال أبو جهل: إني أرى فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه، أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا نعطيه سيفا فيقتلونه، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فترضى منكم بنو هاشم بالدية. فحبذ هذا الرأي رئيسهم وقال: هذا هو الرأي. خرجوا على ذلك وأرادوا تنفيذه، وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت الليلة في منامك. ومع ذلك خرج وهم محيطين بالبيت، محيطون ببيته، صار يأخذ التراب ويذره على رؤوسهم، يقول: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذهب إلى مراده وهم وقوف ينتظرون، أعماهم الله جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا قادر على هلاكهم وعلى كل شيء، ولكن سنة الله جل وعلا التي سنها لخلقه أنه لا بد أن تكون الأمور الأسباب الظاهرة. والمقصود أنه كانوا يتآمرون في هذه الدار، وهي التي جاءت في حديث عمرو بن عبسة الذي في صحيح مسلم، يقول: فأتيت إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته مختفيا، تلطفت عليه حتى دخلت عليه، سأله الأسئلة التي ذكرها. ثم فيما بعد قيل لمن كانت هذه الدار تحت يده إن هذه مكرمة لك، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. ومقصوده المكارم مكارم الجاهلية التي كانوا يفتخرون بها، أي لا قيمة لها. فالمكارم هي تقوى الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه من سنن أهل الجهل، ولكن هل مثل هذا يقع في المسلمين؟ إنه ما يذكر هذه المسائل إلا للتحذير منها، ولأنها موجودة، وإلا فأفعالهم كثيرة جدا، وهو يذكر الشيء الذي وقع المسلمون في نظيره أو فيه نفسه. قل نعم، الافتخار بالدنيا وما يتعلق بها من سنن أهل الجهل، لأن الفخر يجب أن يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد لا يخلو منه مكان، يكون الإنسان يفتخر بما بيده دنيا وما أو منصب أو ما أشبه ذلك، وهي من أسوأ الأمور ومن الأمور التي تعود على الإنسان بالخسارة، ربما يكون ذلك أيضا في عاجله قبل آجله. نعم.
قال رحمه الله: المسائل 87 و89: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة على الميت.
هذه مشهورة في العرب، هذه المسائل، ولكن ذكرها وهي من أمور الجاهلية لا بد له من فائدة. والفخر هو التعاظم والإدلى بذلك على الغير، والترفع بها على الناس. والأحساب هي ما يكون للآباء من مناقب ومكرمات، يقول أبوه هو الذي يفعل كذا، وجده الذي يفعل كذا، هو الذي وهو فاعل كذا، مثل الشجاعة ومثل الكرم وما أشبه ذلك. هذا في الواقع من الجهل، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا ينفعه أعمال الآخرين وإن كانوا من آبائه وأقربائه. أما الطعن في النسب فهو كذلك من أفعالهم ومنهجهم، ولا يزال هذا الأمر موجودا في الناس. ومعنى الطعن في النسب أنه يعني يحتقر بنسبه، قال هذا نسبه إما غير معروف أو أنه من القبيلة الفلانية التي هي من أوضع القبائل أو ما أشبه ذلك، مع أن الأصل واحد. من أين أتوا؟ كلهم أبناء آدم، فلماذا الافتخار بكون نسبك أنت الشريف وكذا وكذا وهذا نسبه كذا؟ المقصود أن هذا من سنة الجاهلية. وكذلك الاستسقاء بالأنواء، والأنواء جمع نوع، والنوع مأخوذ من الفعل وهو ينوء إذا ناء إذا طلع وظهر أو إذا غاب. والأنواء المقصود بها منازل القمر وهي منازل معينة له 28 منزلة في نجوم معينة معروفة 14 منها دور على القطب الشمالي و14 دور على القطب الجنوبي. كل ليلة ينزل منزلة ودائم على سطح الأرض يعني يشاهد 14 منها. كلما غاب واحد طلع مقابله من الشرق وهذا هو النوء. فإذا حدث مطر قالوا مطرنا بنوء كذا. وتجد مثلا في كلام العرب المأثور عنهم وفي أشعارهم أن النوء الفلاني محمود وأنه كثير المطر والنوء الفلاني نوء نحس وأن مطره قليل. وإضافة المطر إلى النوء هو من الكفر من كفر النعم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي كان قاله في الحديبية زيد بن خالد الجهني حينما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر سماء كان على أثر مطر. لما سلم قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمقصود بالكفر هنا والله أعلم كفر النعمة، لأنه ما كان أحد منهم يزعم أن الكوكب ينزل المطر أو يتصرف، وإنما يضيفون نزوله إلى طلوعه أو أفوله إضافة أنه وافق نزول المطر وقته ويكون هذا الوقت وقت إمطار، ومع ذلك صار ذلك كفرا. قد فسر بعض المفسرين أو كثير منهم قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بهذا المعنى، يعني يقول مطرنا بنوء كذا وكذا مع أنهم يعلمون أن الذي ينزل المطر هو الله. وإن كان بعض المفسرين يقول المعنى أنكم تجعلون نصيبكم من هذا الخير الذي وهذا الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم التكذيب، وبئس النصيب لمن جعل حظه من الوحي تكذيبه. وصواب أن الآية تدل على هذا وهذا، كلا المعنيين يدل عليه لفظ الآية. أما النياحة على الميت فالنوح هو البكاء برفع الصوت مع تعدد المآثر التي كانت للميت، وكانت عادتهم هكذا ينوحون عليه، حتى إن أحدهم إذا كان والنياحة الغالب أنها تكون خاصة بالنساء، وكانت عادتهم أنهم إذا لم يكن عندهم استعداد للنياحة يستأجرون نائحات، و كنت نوح بالأجرة، هذا من حقيقة من الجهل الفظيع. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث في أمتي هن بهم كفر، قال إنهم لا يتركونهن. الاستسقى بالأنوى والنياحة على الميت والطعن في النسب. وقولهن هن بهم كفر يعني أن هذا من خصال الكفر، ولا يدل على أن من فعلها يكون كافرا. فرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف، كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. إذا جاءت أل الكفر أو الشرك، فالمقصود بذلك الكفر المخرج من الدين. أما إذا قال كفر هن بهم كفر، فهذا معناه من خصال الكفر. ومعلوم أن الإنسان يكون فيه خصلة من خصال الكفر أو خصلة من خصال النفاق، ولا يكون منافقا ولا كافرا، وإنما هذا من الأمور التي يجب أن يتركها ويتوب عنها. لا يدخل في النياحة البكاء على الميت، يعني كون العين تدمع والقلب يحزن رحمة بالميت، فهذا يكون مستحبا وليس من الكفر، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى بناته أرسلت إليه أن ائتنا، إن لها ولد في سياق الموت، فأرسل إليها يقول: قل لها إن لله ما أخذ، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها، تقول: فقمنا معه. فلما أتينا إلى بيتها رفع إليه الصبي ونفسه تتقعقع كأنها في شن معلق في الهواء، يعني صوت نفسه من شدة جذبه لنفسه، من شدة ما هو فيه. يقول: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ يعني أنك كنت تنهى عن البكاء على الميت، وهذا منه. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، والله يرحم من عباده الرحماء. وكذلك قال في ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. وهذا هذه الحالة أكمل مما وقع لبعض أهل الصلاح، مما مات ابنه صار يضحك يقول: هذا أمر قضاه الله وأنا أحب ما قضاه الله وأفرح به. حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من ذلك، لأن فيها رحمة المخلوق وكذلك موافقة الله جل وعلا فيه. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 91: إن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر.
البغي هو الظلم في الواقع، الظلم الظاهر، إما بأخذ المال أو بقتل الأنفس، وهذا ذكره الله جل وعلا كثيرا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالبغي من أعظم الذنوب التي تكون موجبة للنار، وهم يفتخرون بذلك، كانوا يفتخرون به، وهذا ليس خاصا لأهل الجهل، مع أن الواقع أن كل من خالف أمر الله فهو جاهل، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كانوا أهل علم لهم عند قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالوا: كل من عمل سيئة فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فالسيئات جهل، وقد تكون ليس مجرد جهل فقط، تكون أكثر من ذلك، قد تكون كفر، نسأل الله العافية. والمقصود أنهم يفتخرون بما هو في الواقع سببا لدخول النار. كيف يفتخر بالعذاب؟ لا شك أن هذا هو الجهل، وهو الغرور، اتباع الشيطان، وهذا يوجد بكثرة، وإن كان يقل ويكثر في الناس ويظهر ويخفى، والنفوس مجبولة على كونها تستأثر على الغير، وكونها تترفع على الغير ولو بالظلم والبغي. والبغي قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وهو بالقول أكثر، ولهذا أمر الله جل وعلا أننا إذا قلنا أن نعدل، نعدل بقولنا كما أمرنا أن نعدل بفعلنا. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 92: إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه.
يتقدم الكلام في الفخر، ولكن الفخر يكون بحق، يعني مقصوده بالحق أنه شيء معلوم عند الإنسان، يعني ثابت له هو، ليس فخر بالآباء وبمآثرهم، يعني أعمال يحمد عليها فيفتخر بها، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يفتخر الإنسان، لأن افتخاره بالشيء قد يبطل عمله، يبطله كونه يمن به وكونه يعتز به، يبطل العمل، لأن الأعمال إذا لم تكن لله جل وعلا فلا خير فيها. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 93: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
التعصب معناه التجمع والتكتل على شيء معين احتماء بذلك أو حماية له، والتعصب منهي عنه بل مذموم، إلا لله جل وعلا ولرسوله، فهذا أمر واجب. أما أن يتعصب لقوله أو لشيخه أو لقبيلته وأهل بلده، فهذا الذي جاء الذم به، الذم عليه والنهي عنه، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هو من هذا القبيل، وقد حدث مرة وهو في غزوة المريسيع، كانوا على ماء فيه قلة، فتزاحموا عليه يعني الشباب، شباب الذين يرعون الإبل ويقومون لإصلاحها، يعني الركائب التي يركبونها، فتشاحوا عند الماء، فقال قائل منهم يا للمهاجرين، وقال الثاني يا للأنصار، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها منتنة، يعني هذه الدعوة منتنة، وإن كانت هذه الأسماء أسماء شرعية محبوبة إلى الله، ولكن لما كان المقصود بها تعصب جعلها الرسول من دعوى الجاهلية نتن، لأنها تدعو إلى المنافرة وإلى المقاطعة في المالبين، لأنه إذا تعصب لهذا الجنس أو لهذه الطائفة عاد الطائفة الأخرى. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا جاء يشكو إليه أن أحد أصحابه ضربه، استدعى صلى الله عليه وسلم الضارب، سأله، قال إنه كان معه شيء يبيعه فسألته اشتريه بكذا، فقال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فقلت تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فسكته. قال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين عباد الله أو بين أولياء الله، وفي رواية لا تفضلوني على موسى، فإنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية أكون أول من نفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أن جوزي بصعقة الطور. المقصود أنه نهى عن تقديم أحدا تقديمه على الرسل في مثل هذا، يعني في مثل إذا كان الداعي إلى ذلك التعصب، بخلاف ما إذا كان مجرد الخبر، فإنه جاء قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد بني آدم ولا فخر، فهذا لا ينافي هذا، لأن هذا جاء في وقت المخاصمة وحالة المخاصمة وحالة الاعتزاء إلى معين، فيدعو ذلك إلى احتقار الجانب الثاني أو الميل بلا حق، فنهي عنه، والتعصب لا يخلو من ذلك، التعصب يقع وإن كان من العلماء، الواجب الحذر من ذلك، وأن يكون الإنسان قوله وكذلك ميله مع الحق، ويكون كل أفعاله لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 94، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وهذا من الأمور المشهورة عند العرب، إذا قتل إنسان إنسانا من قبيلة يقتلون من تلك القبيلة التي منها القاتل من يجدونه، سواء كان له مباشرة أو قرابة القاتل أو لم يكن، جرد أنه من قبيلته، ويكون أكثر من ذلك. فهم هذا أمر مشهور عندهم، ويوجد هذا في الجاهلية الجديدة، وهو إذا نظر الإنسان فيه وإذا هو بكثرة. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن الإنسان لا يجوز أن يؤخذ إلا بما عمل، وقد جاء ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تجني جانية إلا على نفسها، ولا يجوز أن يؤخذ الإنسان بجناية غيره، وإن كان ابنه أو أخوه أو أبوه. ولهذا لما استدعى الحجاج رجلا من المسلمين وقال له حجاج أخذناك بجريرة ابنك، قال ولكني سمعت الله يقول غير هذا. قال ماذا يقول؟ قال يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومع ذلك الحجاج مع ظلمه قال صدق الله وكذب الحجاج، فأمر أن يخلى سبيله. المقصود أن هذا حكم الله جل وعلا، وكذلك حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لحكم أهل الجهل. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 95، تعيير الرجل بما في غيره. فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة وقعت لأبي ذر رضي الله عنه الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس تحت خضراء أصدق لهجة من أبي ذر، وكان له مملوك، قال له مرة وهو يعني خالفه ما أرضاه بأمره وقام بالأمر الذي أمره به، قال له يا ابن السوداء. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي، وقال عيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال على كبر سني؟ قال نعم. هذا يدل على أن تعيير الإنسان بما في غيره ولو كانت أمه أنه من أمر الجاهلية، لأنها مثل المسألة التي قبلها، الإنسان يؤخذ بفعله هو وليس أيضا بمثل هذا، هذا لا يجوز أصلا حتى وإن كان فيه هو، أن يقال يا من لونه كذا، أو يا من وجهه كذا، أو يا من عينه كذا وما أشبه ذلك، إنه لا دخل له في ذلك، هذا فعل الله جل وعلا، هو الذي خلقه على هذا الشكل. فإذا عاب عيبة في الصنعة فالعيب يرجع إلى الصانع، هذا جريمة في الواقع، مع أنه يكثر في الناس. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 96، الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون.
يفتخرون بأنهم أهل بيت الله وأهل السقاية وأهل الحجابة الذين يحجبون البيت ويزعمون أنهم أيضا هم أحب الله أحباء الله لأن الله جعلهم أهل بيته مع أنهم يشركون ويضعون حوله الأصنام بل يضعون في وسطه الأصنام كما جاء في تطهيره لما كان يوم الفتح وجدوا حوله ما يقرب من 300 صنم فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يطعنها برمح بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وصارت تتهاوى على وجوهها. وكذلك أمر أن يمسح ما فيه من الصور وجدوا فيه صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام يقتسمان بها فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يقتسم بأزلام إنما هذه هذا ترويجا لمذهبهم وشركهم. المقصود أنهم يدعون مع ذلك أنهم أهل الله وأنهم الذين أهلهم الله جل وعلا لعمارة بيته وحجابته وسدانته. هذا لا ينفع شيئا مع الشرك والمخالفة. ومع ذلك هم الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الجرائم. لهذا أخبر جل وعلا أنه ما يعمر مساجد الله المشركون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما المشرك فهو شاهد على نفسه بالكفر بفعله الكفر. المقصود أن قوله جل وعلا مستكبرين به الضمير يعود على البيت يعني مستكبرين بهذا المكان يفتخرون به على الناس ويتكبرون به. ومن الأمور المشهورة أنهم فرضوا على الحجاج من العرب الذين يأتون إليهم أمور تحكمية قالوا لا يطوف بالبيت إلا من لبس ثياب الحمص يلبس ثياب الطواف لأن هذه الثياب الطاهرة. أما أنتم بلباسكم تأتون بثياب النجسة فإذا لم تجدوها تطوفوا عراة ولا تطوفوا بها. كان هذا دليل على افتخارهم واستكبارهم واحتقار الآخرين وازدراءهم لأنهم أهل البيت. نعم.
قال رحمه الله المسألة 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
يعني افتخار اليهود والنصارى. اليهود هذا شيء مشهور عنهم أنهم أبناء الأنبياء حتى الآن. ومن المعروف المشتهر الآن أنهم سموا دولتهم باسم نبي كريم قالوا إسرائيل دولة إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. والواجب أن يقال اليهود يقال دولة اليهود ليست دولة إسرائيل. إسرائيل ما هي هذه دولته ولا يكون فعل هذا الفعل. وإذا نسبنا ذلك إليه فهذا من الكذب والزور. والمقصود أنهم هم يفتخرون بأنهم أبناء الأنبياء. وأبناء الأنبياء إذا كانوا كفار لا ينفعهم ذلك. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أن ابنه ليس من أهله لأنه كافر. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال جل وعلا له إن ابنك ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وكذلك زوجته لم تكن من أهله, وكذلك زوجة لوط عليه السلام. وقال الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط, امرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. والخيانة لعدم المتابعة على الحق, خيانة الدين وليست خيانة العرض والفراش. فلم تخن زوجة نبي نبيه في ذلك, وهذا يجب أن يتنبه له فلا يقع الإنسان في الخطأ الفظيع. المقصود أن مثل هذا من أعمال الجاهلية, وهو من الذنوب التي يجب الابتعاد عنها. والله جل وعلا أخبر أن كل عامل يجزى بعمله. تلك أمة قد خلت, يعني مضت لها ما كسبت, يعني لها أعمالها اللي اكتسبتها تحاسب عليها, تحاسب عليه. وليس عليكم من أعمالها شيء ولا لكم منها شيء, ولكم ما كسبتم ما عملتم. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 98, الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف.
الصنائع هم أيضا يحتقرون أصحابها, ولكن مقصودهم بأشياء معينة, والرحلتين للتجارة, رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. الشتاء في البلاد التي ليس فيها مياه, في الصيف بما فيها موارد وهي لليمن وللشام. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, وكانوا يفتخرون بذلك مع أنها لا فخر لهم في ذلك. فإن هذا من أمر من تيسير الله جل وعلا ومنته عليهم. نعم.
قال رحمه الله:
كذلك ما كان شبيها بهذه الأشياء فإنه يجب أن لا يكون الإنسان متابعا لهؤلاء ولا مشابها لهم في ذلك. والافتخار بالتجارات والافتخار بالأعمال, وقد يتعدى هذا إلى أمور قد لا يتنبه لها الإنسان. مثلا إذا حصل له يعني صفة تجارة أو ما أشبه ذلك, يقول أنا أعرف كيف أتصرف, أعرف كيف أتصرف, يعني أن هذا جاء بسبب عمله وتصرفه, أو أنا دارس الأمور وأعرف الأمور وأعرف كيف أتي الأمور من أبوابها, فيضيف الأمور إلى عمله, مع أنه الواجب أن يضيفه إلى الله. يقول هذا بتيسير الله وهذا بفضله ومنته. إلا ومن ذلك الشيء الذي قد مثل يحبذ بعض الناس عليه بعضا, يقول له اعتمد على نفسك, لا تعتمد على الآخرين, اعتمد على نفسك. يعتمد على نفسه الإنسان, يعتمد على عورة وعلى ضيعة. الواجب أن يعتمد على ربه جل وعلا, ولا يعتمد لا على نفسه ولا على الآخرين. إذا لم يعتمد على ربه فهو ضائع, وإن كان اعتماده على نفسه هذا من أسوأ الأحوال. ولهذا كان أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا تكلني إلى مخلوق طرفة عين. ف فإن الذي يوكل إلى نفسه أو يوكل إلى مخلوق يوكل إلى ضيعة وإلى خسارة. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا متوكلا عليه في جميع الأمور، وإذا حصل له من الخير الذي هيأه الله جل وعلا ويسر أسبابه أن يضيف ذلك إليه ويحمده عليه ويشكره على ذلك، ولا يضيف هذا إلى صنعته أو إلى شطارته أو إلى معرفته أو إلى غيره.
قال رحمه الله: المسألة 99: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
عظمة الدنيا في قلوبهم لأنهم يعظمون أصحابه، ومقصودهم بالرجلين العظيمين الوليد بن المغيرة في مكة، بعضهم يقول عروة بن الزبير في الطائف من القرية الثانية، بعضهم يقول أنه غيره. وعلى كل حال هذا عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن ينزل عليه وحي لأنه يتيم فقير، هذا معناه. فاحتقار الناس لأمور الدنيا ونظرتهم إلى من بيده الدنيا نظرة تعظيمية هو من سنة الجاهلية، وهكذا يتبع ذلك كل ما كان مشابها له أو مماثلا له من هذا تعظيم الدنيا لأموالها وتعظيم من بيده المال لأجل المال، إنه يدخل في هذا. الواجب أن يكون الإنسان ميزانه طاعة الله اتباع أمره. وقد سبق لنا الحديث الذي ذكرت لكم قصة الرجلين الذي سأل عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الآخر إنه خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني هو فقير ويقال فيه إنه لو شفع ما شفع، ولو مثلا قال ما سمع، ولو خطب ما أنكح. وكذلك الحديث حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري الذي يثني فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يكون همه طاعة الله والقيام بأمره، ومع ذلك إذا استأذن ما أذن له وإذا شفع لم يشفع، لأنه لا يهمه أمر الدنيا، وإما يهمه إقامة دين الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 100: التحكم على الله كما في الآية السابقة.
التحكم على الله والاقتراح عليه لأنه يكون نزول القرآن على فلان وعلى فلان، أو أن مثلا أن أصحاب مثلا الأبهات وأصحاب الدنيا هم الذين تليق بهم العظائم، فهذا تحكم على الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ومعلوم أن هذه أمور تدل على الجهل.
قال رحمه الله: المسألة 100: افتراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
وقد تقدم هذا، لكن مقصوده احتقار الناس. الازدراء هو الاحتقار، وأن يكون صغيرا في عينه لا قيمة له، ولا سيما إذا كان فقيرا أو كان ليس بيده شيء من أمور الدنيا، لا رئاسة ولا مال. إنه الغالب عند الناس السنة متبعة أنه لا يؤذه به، وهذا الواجب أن يكون ما دام مسلما أخ للمسلم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخ المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه، يعني يناصره ينصره. فإذر الآخرين هو من سنن الجاهليين، وهو في الواقع منتشر في بني آدم كلهم، ليس في قبيلة أو في فريق دون فريق. هذا سنة الله في خلقه، حتى يعني كونه جل وعلا جعلهم على هذا النحو، غير أن هذا لا يدل على الرضا بذلك. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثانية بعد المئة، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم لقوله: ما عليك من حسابه من شيء، الآية وأمثالها.
هذا جواب عندي في آية أخرى، هذه في الآية التي قبلها: ليس عليك من حسابهم شيء، تطردهم وتكون من الظالمين. هذا قل ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، رميهم بأتباع الرسل بعدم الإخلاص هذا جاء في مثل ما ذكر الله جل وعلا عن المنافقين، رجلا أتى بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء رجل بشيء من النقود قد عجزت عنها كفه أو كانت تعجز، فقالوا هذا مرائي، ثم جاء آخر بشيء قليل فقال والله غني عن صدقة هذا. أنزل الله جل وعلا ردا عليهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إلى آخره. هذا المناسب لمثل هذا. وكذلك الكفار في وقتهم الذين كان نزلت عليهم مثل هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون الله، إلى آخره، ما كان في ذلك الوقت نفاق، وإنما كان الناس إما كافر وإما مؤمن، لأن الحق ما كان قويا حتى يداجونه ويدخلون في المؤمنين في الظاهر ويبطنون خلاف ذلك، كما حدث بعدما نصر الله جل وعلا رسوله. وإن كان المراءات موجودة بما أخبر الله جل وعلا